السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. إخوتي في الله، روى الإمام أبو داود رحمه الله تعالى في سننه، وصححه الألباني وغيره من أهل العلم، عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فقال: يا معاذ، والله إني لأحبك، والله إني لأحبك، أوصيك يا معاذ ألا تدع أن تقول دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. في هذه اللحظات أيها الإخوة، نقف مع وصية النبي الكريم صلى الله عليه وسلم لهذا الصحابي الشاب الجليل معاذ رضي الله تعالى عنه، مع ما جاء في هذا الحديث من مقدمات قبل الوصية. في هذا الحديث إخبار من رسول الله صلى الله عليه وسلم، خبراً مؤكداً بأنواع التأكيدات المعروفة في البلاغة العربية، فقد أكد الجملة التي أخبر فيها بحبه لمعاذ بثلاثة مؤكدات: أولها القسم، قال والله، والثاني التأكيد بحرف التأكيد إن، والثالث التأكيد باللام الموطئة للقسم، والله إني لأحبك، وزاد الأمر تأكيداً بأن كرر الجملة ثانية، وهذا توكيد لفظي كما يقول أهل اللغة، والله إني لأحبك، والله إني لأحبك. من هو هذا المحبوب؟ معاذ رضي الله تعالى عنه. مات معاذ في خلافة عمر في طاعون عمواس، الطاعون الذي أصاب الشام في أوائل خلافة عمر. مات رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وعمره 33 سنة، 33 سنة. فكم كان عمره يوم صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وكم كان سنه حينما استحق هذه الشهادة الجليلة من رسول الله؟ معاذ بايع العقبة قبل الهجرة، كان ممن بايع رسول الله، جاء في ترجمته كما في السير وغيرها بايع العقبة وهو شاب أمرد، يعني ليس في وجهه شعرة، ولكنه مع صغر سنه يبايع بيعة الكبار ويتعامل كما يتعامل الكبار. شهد بدراً وعمره 20 سنة، وشهد بعدها المشاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما كان حب رسول الله من فراغ، فإن رسول الله لا يحب إلا في الله ولا يبغض إلا في الله. لم يحب هذا الشاب عبثاً، إنما حبه لما قام فيه من فضائل ولما تحلى به من أعمال. معاذ رضي الله عنه وأرضاه جاء في فضله أحاديث كثيرة، فكان ممن جمع القرآن في عهد رسول الله، وفي صحيح مسلم أنه لم يجمع القرآن في عهد رسول الله سوى 4: معاذ بن جبل، وأبي بن كعب، وزيد رضي الله تعالى عنه، وأبو زيد يقول أنس أحد عمومتي. فكان معاذ واحداً ممن جمعوا القرآن في عهد الرسول، أي حفظوه واستوعبوه، واحداً ممن حفظ القرآن، واحد ممن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بأن يؤخذ منهم القرآن، فقال خذوا القرآن عن 4، ومنهم معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه، وهو الشاب الفتي الصغير. لما مات معاذ قال عمر رضي الله تعالى عنه: لو استخلفت بعدي أحداً، لو كان معاذ حياً فاستخلفته، يعني جعلته خليفة ورائي، فقدمت على ربي فسألني لماذا استخلفت معاذاً، لقلت: سمعت نبيك وعبدك يقول: يبعث العلماء يوم القيامة ومعاذ بين أيديهم برتوة، يتقدمهم بمد البصر برتوة. هكذا شهد له رسول الله في الحديث الذي عدد فيه فضائل أصحابه، قال عن معاذ: وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ ابن جبل. معاذ الشاب أعلم الناس بالحلال والحرام، هذا هو معاذ. إذا وقع عليه نظر الناظر أصيب بحبه لا محالة. رسول الله فمن بعده، جاء في ترجمته من الطبقات الكبرى أن أبا إدريس الخولاني قال: دخلت مسجد دمشق فإذا رجال ومعهم شاب براق الثنايا، شباب رجال كهول كبار وفيهم شاب صغير براق الثنايا، إذا اختلفوا في شيء أرجعوه إليه فصدروا عن رأيه. فقلت لهم: من هذا؟ قالوا: هذا معاذ بن جبل. يقول أبو إدريس: فهجرت في اليوم التالي، يعني ذهبت إلى المسجد وقت الهاجرة، وقت الظهر قبل أن يذهب الناس، فهجرت في اليوم الثاني فوجدت معاذاً قد سبقني بالتهجير، فوجدته يصلي، فانتظرته حتى فرغ من صلاته، فلما انتهى أتيته من قبل وجهه فسلمت عليه، ثم قلت له: والله إني لأحبك في الله. إنها شهادة رسول الله، لكنها الآن تنطق به ألسن، تنطق بها ألسن لم ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله إني لأحبك في الله. فقال له معاذ: آلله؟ يعني تقسم بالله أنك تحبني في الله؟ قال: آلله. كررها 3. قال: فجذبني من ردائي وقال لي: أبشر، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: وجبت رحمتي للمتحابين فيا. هذا هو النموذج من الشباب الذي كان يصنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، تمتلئ بهم العيون وتقر بهم وتنشرح الصدور بسماع كلامهم وتطمئن النفوس إلى مجالستهم. هؤلاء هم شباب محمد صلى الله عليه وسلم، رباهم على مائدة القرآن وصنعهم على عينه، فكانوا قرة عين لمن رآهم ولمن جاء بعدهم. واحد منهم معاذ بن جبل، ومعاذ كغيره من الشباب يعاني ما يعاني من المشكلات، ومن أكبر مهماته ومشكلاته أنه كان كريم الطبع سخي اليد لا يحبس شيئاً إذا سُئل، ذهب كرمه بماله كله، تصدق بأمواله فذهبت أمواله كلها صدقة وكرم حتى ركبته الديون. وهنا جاء الغرماء يشكونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلبون أموالهم، فجمعهم وجمع معاذاً، وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بحصر أموال معاذ وباعها وسدد الغرماء، لكنها لم تفي بالديون، فطلب منهم أن يضعوا عنه الدين فلم يضعوا عنه شيئاً، فجاء العلاج النبوي. إنه الأسلوب الأحسن في تربية الشاب وعلاج مشكلاته التعامل معه كله، التعامل مع روحانيته وماديته. تعامل الرسول صلى الله عليه وسلم مع هذه المشكلة فلم يرضى الغرماء بطرح الدين، فوجد نفسه عليه الصلاة والسلام بحاجة إلى أن يساعد هذا الشاب في علاج مشكلته، فبعثه إلى اليمن، بعثه إلى اليمن. وكما قال معاذ بعد ذلك، قال: إنما بعثني ليجبرني، لعلي أجد مجالاً للكسب، مجالاً للرزق، لعلي أجد متنفساً فأجبر ما نزل بي من مصيبة. بعثه إلى اليمن ليعلم الناس الدين، وكانت من وصاياه تلك الوصية العظيمة: يا معاذ، إنك تأتي قوماً أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، إلى آخر الحديث. معاذ خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يودعه وهو مسافر إلى اليمن، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي على رجليه، ومعاذ راكب على راحلته، الرسول يمشي تحت الراحلة، لأن معاذ من علماء الصحابة، لأن معاذ من خيار الصحابة، لأن معاذ ممن وعى القرآن وجمعه، لأن معاذ من خيرة من رباهم، يمشي معه على قدميه ومعاذ الراكب، ويقول له لأنه يحبه: يا معاذ، لعلك لا تلقاني بعد سنتي هذه، يا معاذ، لعلك تمر على قبري ومسجدي. فبكى معاذ لأنه علم أنها آخر رؤية لرسول الله، بكى. فقال له عليه الصلاة والسلام: لا تبكي يا معاذ، إن البكاء من الشيطان. هذا هو الشاب العالم التقي النقي الذي يوصيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الوصية العظيمة: والله إني لأحبك، فلا تدعن أن تقول دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أخذ بيده قبل أن يوصيه بهذه الوصية العظيمة، وفي هذا ما فيه من التلطف. الرسول الذي قارب الستين اشتعل أو انتشر البياض في لحيته عليه الصلاة والسلام، يأخذ بيد شاب فتي في العشرينات من عمره، يأخذ بيده ويلاطفه ويقول له: والله إني لأحبك. كم مرة فعل الواحد منا هذا السلوك مع أحب الناس إليه، مع ولده من صلبه؟ كم مرة قال الأب لابنه وهو آخذ بيده: والله إني لأحبك يا بني. معاذ أخذ الرسول بيده، قال له: والله إني لأحبك. وابن عمر الشاب الآخر الصغير قال كما في الحديث المشهور الذي نحفظه جميعاً: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي، يعني وضع يدي على منكبيه، وقال: يا عبد الله، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. ويقول صحابي آخر وهو جرير: ما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تبسم في وجهي وربما ضرب على صدري. هكذا كان يتعامل مع الشباب بكامل الرفق، بكامل الود والحب، ويقدم لهم أغلى ما يحتاجونه، أهم ما يحتاجونه. إنهم يحتاجون إلى ما يقيم دينهم، ما يحفظ عليهم أخلاقهم. هكذا جاءت الوصية لمعاذ: لا تدعن أن تقول دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. قبل أن أتكلم عن مفردات هذا الدعاء وما تعنيه هذه الوصية ينبغي ألا نغفل أبداً عن أن وصايا رسول الله لخلاصة أصحابه وأحب الناس إليه الكنوز العظيمة التي كان يهديها إليهم، الخيرات الكبيرة التي كان يسوقها إليهم، الأعطيات الجزيلة التي كان يتفضل بها عليهم، ليست الدنيا، ليست الأموال، فقد كان يعطي مسلمة الفتح المئات من الإبل ويدع الأنصاري والمهاجري لا يعطيه شيئاً، كان يخص أحبابه، يخص المقربين من أصحابه، يخص المقدمين منهم بوصايا، بهبات، بعطايا من نوع آخر. تلمس هذا في حديثه مع الأحباب، ما الذي كان يعطيه لهم؟ أبو بكر جاء إليه قال: علمني دعاءً أدعو به في بيتي وفي صلاتي. قال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلماً كبيراً، وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرةً من عندك وارحمني، إنك أنت الغفور الرحيم. جاءه العباس فقال له: يا عماه، يا عباس، قل: اللهم إني أسألك العفو والعافية. سألته عائشة: إذا وافقت ليلة القدر ماذا تقول؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. أوصى الحسن قال: إذا أوترت فقل: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني واصرف عني برحمتك شر ما قضيت. أوصى شداد بن أوس قال: إذا كنز الناس الذهب والفضة فاكنز أنت هذه الكلمات: اللهم أعني، اللهم أعني على الثبات على الأمر، اللهم أعني أو ارزقني الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد وحسن عبادتك وشكر نعمتك وحسن عبادتك، إلى آخر الحديث. هذه وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم للمقربين من أصحابه، الوصايا التي تقيم الدين والدنيا، الوصايا التي تبعث الهمة على ملاحظة الآخرة والعمل للآخرة، الاستعداد للقاء الله، العمل من أجل العيش الطويل الذي لا فناء بعده، لا موت بعده، الاستعداد للحياة الدائمة. وإذا قامت هذه الحياة انتظمت معها الدنيا لا محالة. وهذا ما فهمه معاذ الذي أوصي بهذه الوصية. في تاريخ ابن عساكر جاءت قصة عجيبة طريفة عن أحد التابعين أبو عمارة سعيد رضي الله تعالى عنه وأرضاه، يحكي لنا قصة وقعت في دمشق أو في حمص. رأى جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فأتاني آت فقال لي: هؤلاء أصحاب رسول الله، يعني إذا أردت أن تستفيد شيئا من خيرهم فالحق بهم. قال: فذهبت إليهم فإذا أنا بالقوم وفيهم شاب في آخرهم. قال: فطفقت أسألهم وأقول: علموني خيرا، اقبسوني نورا، أعطوني شيئا من الخير الذي تعلمتموه من رسول الله. قال: فطفق القوم لا يألون في تعليم الخير، لا يقصرون، كل يبذل ما بوسعه في تعليم هذا الرجل الخير. قال: فنظرت إلى الشاب في آخر القوم فتجاوزته عيني، لأنه شاب صغير أصغرهم سنا، فظن بأن ما عند القوم يكفي عما عند معاذ، لكنه لا يدري ما يحويه معاذ، أعلم الناس بالحلال والحرام من جمع القرآن. فناداه معاذ بنفسه قال له: تعال، لقد سألت هؤلاء ولم يألوا خيرا في تعليمك الخير، ولكني أظنك لا تحفظ كل ما قالوه، أظن جيدا أنك لن تحفظ كل ما سمعت، أولا أدلك على كلمة تجمع لك ما قالوه كله؟ قال: بلى. قال: إذا اجتمع لك أمران، أمر الدنيا وأمر الآخرة، فعليك بأمر الآخرة، فإنه إذا قام لك سيمر على ما قسم الله عز وجل لك من دنياك فينتظمه، وإنك إذا جعلت همتك أمر دنياك حري ألا تدرك واحدا منهما. هذه وصية معاذ
التي صار يعلمها للناس إذا اجتمعت الدنيا والآخرة، فإذا حرصت على إقامة الآخرة انتظمت الدنيا، وجاء عمل الآخرة على عمل الدنيا فانتظمه، لأن الدنيا مزرعة الآخرة. المؤمن يعمل فيها لا تشغله عن الله ولا تقطعه عن مرضات الله، يعمل فيها ليصل منها إلى رضوان الله، يعمل فيها ليصل من خلالها إلى جنة الله. فإذا قامت الآخرة انتظم للإنسان ما قسمه الله عز وجل له من هذه الدنيا، وإلا فهو حري ألا ينتظم له شيء من أمر الدنيا والآخرة. وفي الأثر القدسي يقول الله تعالى: يا عبدي إني خلقتك لي وخلقت كل شيء لك، فبحقي عليك لا تشتغل بما خلقته لك عما خلقتك له. لا تشتغل عن الشيء الموفور المدخر، لا تشتغل بالشيء المضمون، لا تشتغل بالشيء الذي تكفل الله عز وجل به، لا تشتغل به عما طلب منك. الذي طلب منك هو الذي ينبغي أن تصرف إليه الهمة وتصرف إليه الكد والسعي لتحاول وتجاهد لإقامته. لا تشتغل بما خلقته لك عما خلقتك له. هذه الوصية هي وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ: فلا تدعن أن تقول دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يوجهه إلى الدعاء لأنه أجل العبادات، فالدعاء هو العبادة كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكنه في الوقت نفسه يوجهه إلى أهم الدعوات التي ينبغي أن يتصرف، أن ينطلق الإنسان فيها إلى ربه سائلاً إياه، سائلها إياه، طالبها منه. توجه إلى الله لتسأله أن يعينك على ما طلبه منك، على ما كلفك به. ولذلك قال بعض الحكماء كما في حكم بن عطاء الله: خير ما تطلبه منه ما طلبه منك، خير ما تطلبه منه ما طلبه منك. طلب منك العبادة، طلب منك الذكر، طلب منك إقامة الدين. فأهم مسألة تتوجه بها إلى الله أن تسأله أن يهديك، أن تسأله أن يثبتك، أن تسأله أن يعينك على هذه العبادة، كما قال عليه الصلاة والسلام لعلي: قل اللهم اهدني وسددني. هذه الدعوة العظيمة، الاهتمام بما طلبه الله عز وجل منا: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وهذه الوصية على وجازة ألفاظها تحوي القاعدتين العظيمتين اللتين قام عليهما هذا الدين. يقول ابن القيم رحمه الله في الفوائد: الدين يقوم على قاعدتين كبيرتين، قاعدة الذكر والشكر، ذكر الله وشكر الله، كما قال سبحانه وتعالى: اذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. ذكر الله وشكر الله عليهما يقوم الدين، لأن ذكر الله يتضمن ذكر الله بأسمائه وصفاته وتوحيده سبحانه وتعالى وتنزيهه عن النقائص والثناء عليه والمدح بالكمال المطلق. ذكر الله يتضمن ذكر حلاله وذكر حرامه، ذكر فرائضه، ذكر نواهيه. ذكر الله يتضمن ذكر شرعه، فتقف عند الحدود، تؤدي الفرائض وتجتنب المحرمات. هذا ذكر الله، ذكر الله الشامل، الذكر اللساني والذكر القلبي والذكر بالأركان والجوارح. ذكر الله القاعدة الأولى. والثانية شكر الله، يعني العمل بطاعة الله، العمل بطاعة الله. فإذا كان الإنسان يمضي وقته ذاكرا لله، مسخرا نفسه في طاعة الله، فقد قام الدين كله. ولهذا كانت الوصية لمعاذ: أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ليست العبادة فقط، وإنما حسن العبادة، العبادة لها حسن وجمال وهناك عبادة ناقصة الحسن، كما أن الدين دين حسن، إسلام حسن، وإسلام ناقص الحسن. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، العبادة الحسنة التي يؤدي فيها الإنسان حق الله على ما ينبغي أو قريباً مما ينبغي بقدر استطاعته. هذه الدعوات العظيمة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، تنتظم هذه الأمور كلها، وفيها إعلان الفقر لله، وأن الإنسان لا يستطيع أن يجلب لنفسه خيراً من دين أو دنيا، كما لا يقدر على أن يدفع عن نفسه شراً إلا بمعونة الله. ولذلك كان من كنوز الجنة أن يقول القائل: لا حول ولا قوة إلا بالله. يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى، كما حكى عنه تلميذه ابن القيم، يقول: تأملت الدعاء، يعني قلبت نظري في ألفاظ الأدعية التي جاءت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، تأملت الدعاء فوجدت أهمه وأعظمه سؤال الله تعالى العون على مرضاته. سؤال الله العون على مرضاته أهم دعوة تدعو بها، أن يعينك الله على تحقيق مرضات الله. قال: ثم تأملتها فوجدتها في قول الله سبحانه وتعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، نعبدك ولا نعبد سواك، ونستعين بك، فإنه لا حول لنا نتحول به من حال إلى حال، ولا قوة نستمد بها لنغير من أحوالنا إلا منك، فلا حول ولا قوة إلا بالله. هذه الدعوة العظيمة، هذه الوصية الكبيرة التي توجه الأنظار نحو المهم في حياة هذا الإنسان، التوجه نحو تحقيق مرضات الله وسؤال الله تعالى العون والتوفيق والمدد، ليتقوى الإنسان على أداء هذه المهمة الجليلة. ولاحظوا أيها الأحباب أنها وصية أسديت لعالم، أنها وصية وجهت لفقيه، إنه أعلم الناس بالحلال والحرام، وأحفظ الناس لكتاب الله، إنه حب رسول الله، ومع ذلك لم يكن في غنى عن أن يوصى بهذه الوصية العظيمة، وأن يذكر بهذا التذكير المهم: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخوتي في الله، إننا بحاجة أن نتعاهد أنفسنا في شأن الدعاء وفي شأن استغلال أوقات الإجابة، كما أننا بحاجة إلى أن نتفقد أبناءنا وبناتنا الشباب فنعلمهم الدعاء، إنهم بحاجة إلى أن يعلموا ما يعنيهم، فهم بأمس الحاجة أن يعلموا كلمات يتقربون بها إلى الله. ومعاذ هنا علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء، وحرص عليه أن يتخير أوقات الإجابة، قال: لا تدعن أن تقول في دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ودبر الصلاة يحتمل معنيين كما قال أهل العلم، يحتمل أن يكون قبل السلام لأن دبر الحيوان آخر أجزائه، ويحتمل أن يكون بعد الصلاة لأنه يقال عنها دبر الصلوات. والأحوط للإنسان بلا شك أن يدعو بهذه الدعوة العظيمة في المقامين، فيدعو بها قبل سلامه من صلاته، ويدعو بها بعد سلامه من صلاته. ومما نحتاج أن نذكر به أنفسنا أيها الأحباب، أن دبر الصلوات من مواطن الإجابة للدعاء كما جاء في هذا الحديث، وهذا يشمل صلاة الفرض وصلاة النفل. فقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الحسن عن أي الدعاء أسمع، أي الدعاء أقرب إلى الإجابة، فقال عليه الصلاة والسلام: جوف الليل الآخر وأدبار الصلوات المكتوبات، أدبار الصلوات. ف فيستحب للإنسان أن يدعو بعد الصلاة المكتوبة والنافلة ويتوسل إلى الله عز وجل بهذه الصلاة التي صلاها، فإذا أجيبت هذه الدعوة وفق الإنسان توفيقاً ليس بعده تعاسة، وفتحت له أبواب السعادة التي لا يشقى بعدها أبداً. نسأل الله تعالى من فضله العظيم أن يمدنا بتوفيقه. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها وأولها وآخرها وسرها وعلانيتها. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لمن حضر هذه الجمعة ولوالديه، وافتح الموعظة قلبه وأذنيه، أنت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم اخذل الكفرة والمشركين أعداءك أعداء الدين. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره وأشغله في نفسه، واجعل تدميره في تدبيره يا قوي يا عزيز. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على نبينا محمد.